أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة أنا بودي أنه من خلال هذه الأبحاث تتضح بأنه عندما نحن قلنا مفاتيح عملية الاستنباط ما كان مقصودنا وما هو مقصودنا. الآن لا أقل في أول البحث اتضح بأنه أساسا نحن مرة نزور باب النكاح ونتحدث في مسألة من مسائل النكاح، وأخرى ندخل على باب المكاسب، وثالثة في هذا اليوم ندخل على كتاب الزكاة، ورابعة ندخل على كتاب صلاة المسافر، وأن صلاة المسافر والمسافة هل تتأثر بالزمان والمكان أو لا تتأثر بالزمان والمكان، ورابعا ندخل على كتاب الحج وأن الحج هل يتأثر بالزمان والمكان أو لا يتأثر. إذن تجدون بأنه لا نبحث في باب فقهي بعينه، وهذا واقعا يعطي للمتلقي ويعطي للإخوة الأعزاء قدرة على أن يقفوا على مجمل الأبحاث الفقهية لا أنه في باب فقهي معين. ولذا أحاول بقدر الإمكان، الأمثلة كثيرة، يعني ما من باب فقهي إلا وللزمان والمكان بالمعنى الذي أشرنا إليه له أثر وتأثير مباشر أو غير مباشر فيه، ولكن أحاول بقدر ما يمكن أن أستعين بأبواب متعددة من جهات متعددة حتى ننتهي إلى بعض النتائج المهمة. هذه الملاحظة الأساسية. أما تتمت بحث الأمس، بقيت عندنا رواية من بحث الأمس بودي أنه الإخوة أيضا يلتفتوا إليها، وهي أنه الإمام سلام الله عليه وإن كان بحسب الظاهر كان يراعي شرائط ماذا؟ شرائط الزمان والمكان، ولكنه بحسب الواقع، وهذا متروك إلى الإنسان، ولكنه بحسب الواقع كان يقتدي بمن؟ بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا النصوص في هذا الباب متعددة، منها هذا النص اللي ورد في الفروع من الكافي المجلد السادس صفحة 442 الحديث الثامن. الرواية مرفوعة عن محمد بن علي رفعه قال: مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله الصادق وعليه ثياب كثيرة قيمة كثيرة القيمة حسان، فقال: والله لآتينه ولأوبخنه فدنا منه. جيد، باعتبار أنه وجد فد مجال حتى أنه، أو بتعبيرنا وجد ثغرة حتى يدخل على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا جملة معترضة، وهذا يكشف لنا أنه واقعا هسه سواء كانوا من الأصدقاء أو من الأعداء أو من قريبين أو من بعيدين، كانوا أهل البيت تحت ماذا؟ تحت المجهر، حتى يجدوا عليهم ولو ثلمة صغيرة، ولو في ملابسه، لا أنه في سلوكه، لا أنه، ومع ذلك لم يستطع التاريخ أن يجد عليهم ثلمة. هذا من أهم أدلة عصمة ماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الناس الذين كانوا تحت المجهر بهذه الطريقة ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فمن هؤلاء علماء اللي كانوا ينافسونهم، الدكاكين التي كانت أمام ماذا؟ أمام مدرسة الإمام الصادق. انظروا أنتم كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر، انظروا إلى هذا، يقول بأنه أساسا في زمن الإمام الصادق كان هناك 150 مذهب فقهي، 150 مذهب فقهي يعدها جميعا. أنا بيود تراجعون لعله الجزء الأول أو الجزء الثاني. إذن هؤلاء كلهم كانوا بصدد أن يجدوا ماذا؟ ثغرة، إشكال علمي، سلوكي، في الثوب، في الملبس، في الحركة في التعامل مع السلطة، ولكنه أنت لا تستطيع أو لم يستطيع أن يجدوا ولو موردا واحدا يدخلوا به، بل تجد تصريحات من أعلام المسلمين أنهم هؤلاء أعلم الناس، أزهد الناس، أتقى الناس، أنهم إلى آخره. على أي الأحوال يقول: لآتينه ولأوبخنه فدنا منه. فقال: يا ابن رسول الله، ما لبس رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا اللباس، ولا علي عليه السلام، ولا أحد من آبائك. فقال له أبو عبد الله: كان رسول الله في زمان قتر مقتر، كان في زمان ضيق، وإلا لو كان في زماننا للبس ذلك اللباس أو لا يلبس، سمكوا بيان. وكان يأخذ: وإن الدنيا بعد ذلك أرخت، فأحق أهلها بها أبرارها. ثم تلا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله. إذن من حيث الأصل هذا أنه أساسا هذه الطيبات وهذا الرزق إنما هو أصالة لمن؟ للذين آمنوا. غير أني يا ثوري، هسه الآن انتهى البحث، الآن بحث آخر، التفتوا جيدا. غير أني يا ثوري، ما ترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس. هذا بحسب الظاهر. ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه، ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال: هذا ألبسه لنفسي. هذا اقتداء بمن؟ اقتداء برسول الله واقتداء بأمير المؤمنين. نعم نعم، الآن من حيث القواعد بلي الزمان هذا اختلف، إذن أحكامه أيضا تختلف، ولكن نحن ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نعمل بذلك، ما عندنا مشكلة. ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسرها، يعني تجعلها سرا حتى لا يطلع. على أي الأحوال هذا ظاهر أهل البيت وذاك باطنهم، وذاك ظاهر أولئك الذين يدعون. وأنا أتصور مثل هذه النصوص في كل زمان موجودة، أن الظاهر ينسجم مع الباطن أو لا ينسجم. هسه إما الظاهر لا ينسجم مع الباطن بنحو إيجابي، أو الظاهر لا ينسجم مع الباطن ماذا؟ بنحو سلبي نفاقي، ونعوذ بالله من ذلك. علينا هذا تمام الكلام في هذه المسألة وانتهينا منها. أما البحث الآخر وهو من الأبحاث المهمة والأساسية أيضا في هذا المجال، وتدخل في صلب أبحاثنا العبادية أيضا، وهو فيما تجب فيها الزكاة. فيما يتعلق فيما تجب فيها الزكاة، أساسا لابد أن تعلموا في مسألة الزكاة، مسألة الزكاة واضح أنه لا خلاف أن الزكاة تعد من أركان الإسلام. نحن لا توجد عندنا روايات عندما تعد أركان الإسلام وما بني عليه الإسلام يذكر فيه ماذا؟ الخمس، وإنما يذكر فيه ماذا؟ الزكاة. ولذا أنتم في القرآن الكريم في الأعم الأغلب آيات مكية أو مدنية ما ذكر الصلاة إلا وقرن ماذا؟ إلا وقرن بالزكاة، متقدما عليه أو متأخرا عنه. وهذا ينبئك على أنه هذه الفريضة، هذه العبادة، أو هذا العنصر يعد من العناصر المهمة في منظومة المعارف ماذا؟ الدينية. هسه سواء لأبعادها العبادية أو لأبعادها المالية أو لأبعادها الاقتصادية أو لأبعادها المرتبطة بالعدالة الاجتماعية أو التوازن الاجتماعي، عبر عنها ما شئت، المهم أن التأكيد الوارد على مسألة الزكاة وركن الزكاة أنت لا تجد نظير ذلك في العبادات إلا ماذا؟ إلا الصلاة. وإلا لو تجاوزنا الصلاة التي هي عمود الدين، لو تجاوزنا هذا العنصر، العنصر الثاني والركن الثاني هو ماذا؟ هو الزكاة، وبعد ذلك الحج ونحو ذلك. والروايات الواردة في ذلك الإخوة يعلمون كثيرة، أنا أشير فقط إلى روايتين أو ثلاث في هذا المجال، روايتين في هذا المجال حتى الإخوة هم كانوا يراجعوها في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 13. هاي وسائل اللي أنقل منها، هاي الوسائل اللي هي تحقيق مؤسسة آل البيت، يعني طبعت اللي 30 مجلد. هناك في صفحة 13 يعني أبواب مقدمات العبادات، باب وجوب العبادات، الرواية الأولى وهي عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وكذلك الرواية الثانية أيضا عن زرارة عن أبي عن الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. جيد، إذن الرواية في هذا المجال واضحة وواقعا أنا لا أريد، بل وجدت بعض الروايات، هذه الروايات عجيبة، بأنه أساسا أن الإمام سلام الله عليه في زمان ظهوره أساسا من الموارد التي يقتل فيها ويعتمد على حجته على نفسه هو مانع ماذا؟ هو مانع الزكاة. وهذه عجيبة أيضا، هذه الروايات فقط في هذا المورد، موردين ثلاثة أكو من مواردها هذا المورد، اللي روايات الإخوة من اللي يريدون راجعوها موجودة في الخصال الجزء الأول صفحة 169 الحديث 223. الرواية هذه عن أبي الحسن قال: لو قام سلام الله عليه لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الأخ أخاه في الأضلة. هذه عجيبة، وإن شاء الله تعالى إذا صار فد وقت هم هذا البحث نعرض له الأحكام التي تظهر في زمان من؟ خب إذا ما أكو دخل للزمان والمكان، لماذا هذه الأحكام الآن ما موجودة؟ وعشرات الأحكام اللي من يقيمها فقط، وأكو تصريح فيها أنه هذه من مختصات زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام. خب لماذا من مختصات زمانه؟ لماذا أن أهل البيت سلام الله عليه في قرنين ونصف ما بينوها للناس حتى؟ الجواب أنه أساسا شرائطها كانت متوفرة للتطبيق أو غير كما أنه كثير من الأحكام النبي في أول بعثته بينها أو لم يبينها. طبعا هذه واحدة من أهم الأدلة، وهو أنه أساسا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لماذا تدرج في بيان الأحكام؟ ما هو السبب؟ جملة من الأحكام بدلها، جملة من الأحكام نسخها، جملة جملة إلى غير ذلك. هذه كلها إذا أردنا أن نجمعها واقعا تصير مجلدات في تأثير ماذا؟ في تأثير الزمان والمكان أساسا في نفس عملية التشريع. والآن إحنا نتكلم في تأثير الزمان والمكان في عملية ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي، ولكنه بحث آخر أساسي، وهو الزمان والمكان وتأثيرهما في نفس عملية التشريع اللي امتدت على مدى قرنين ونصف، لأنه نحن لا نعتقد بأن التشريع انتهى بعهد ماذا؟ بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هناك دوائر من التشريع كانت مفتوحة للنبي ومفتوحة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وسيتضح ذلك لعله إن شاء الله إذا وقفنا على باب الخمس، يتضح لكم بأنه أساسا الخمس لم يرد له ذكر، الآيات القرآنية لها محلها ولكن لم يرد لها ذكر في زمن النبي، في زمن الأئم، في زمن الإمام أمير المؤمنين، لا عمال الصدقات ولا المسؤولين ولا طلبها ولا إخراجها ولا هذا التاريخ أمامكم روحوا راجعوا، وإنما بدأ من زمن الإمام الصادق بعد ذلك، وخصوصا أكثر الروايات الواردة عن الإمام الجواد والإمام الثامن والتاسع والعاشر إلى آخره. أي لماذا هذا؟ لماذا هذا هذا التدرج؟ ولماذا هذه القضية؟ وأساسا الخمس حقيقتها ما هو؟ إن شاء الله أيضا من الموارد اللي لابد أن نعرض لها في هذه الأبحاث. على أي الأحوال الرواية تقول ويورث الأخ أخاه في الأضلة. تصريح في الروايات عندنا أن الإمام سلام الله عليه بعد لا يورث على الأخوة بالولادة، وإنما يورث على الأخوة في عالم شنو؟ الأرواح، في عالم الأضلة. من كان هناك أخ لك آخيته هناك، الإمام يورث ماذا؟ يعني بعبارة أخرى يورث توريثا ماديا جسديا، لو توريثا إيديولوجيا دينيا أساسا كاملا. باب الإرث يأخذ شكل آخر. هذا على أي أساس؟ لماذا أن الإمام يفعل ذلك؟ وبها روايات وصحيحة السند يكون في علمكم. أخاف الإخوة يقول باب روايات ضعيفة، لأنه إحنا الضعيفة أماتنا هواي كثير إشكال ما عندنا، لأنه نحن نعتقد بنظرية جمع القرائن، وإلا ضعف هواي لا يهمنا كثير، ولكنه مع ذلك هي ماذا؟ هي صحيحة السنة على أي الأحوال. إذن إخوان الأعزاء، مسألة الزكاة من المسائل الأساسية في الفكر القرآني، في المنظومة المعرفية للقرآن ولعموم المسلمين، فضلا عن مدرسة ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه من باب أن يذكر، وهو أنه بقدر ما اشتغلت مدرسة الصحابة على مسألة الزكاة، هذا الاهتمام لا نجده أين؟ في مدرسة أهل البيت. وبالعكس، بقدر ما اشتغل علماء مدرسة أهل البيت على باب الخمس، لم يشتغلوا أولئك على باب الخمس. على أي الأحوال هذا بحث آخر. محل بحثنا في هذا اليوم والأيام اللاحقة إن شاء الله يتعلق بما تجب فيه الزكاة، وهو العنصر الأساسي في المسألة، وهو أنه ما هي الأمور التي تجب فيها الزكاة. خب، ما أنا أتصور أنه أكو في ذهن الإخوة أي شك في أن الأمور التي تجب فيها الزكاة بإجماع علماء مدرسة أهل البيت هي أمور ماذا؟ هي أمور تسعة، اللي هي أربعة منها الحبوب وثلاثة منها الأنعام والنقدان، يعني الذهب والفضة، وكلمات الأعلام في ذلك واقعا كثيرة جدا، ولكنهم من باب الإشارة. في المستمسك الجزء التاسع صفحة 54 هذه عبارته هناك، يقول بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين. هذا التعبير أنتم لعله مأنوسين به، أنه لا يعبرون عن الطرف الآخر بأنه مؤمن، وإنما يعبر عنه بأنه مسلم، وإحنا المؤمنين منه ها فقط شيعة. وهذا اصطلاح إخواني الأعزاء، اصطلاح نعم في بعض الروايات، ولكنه هناك أيضا اصطلاح آخر واضح وجلي هم في القرآن هم في الروايات، أنه يطلق على غير المؤمنين بالمعنى الأخص، أيضا يطلق المؤمن ماذا؟ على غيرهم، ولا إشكال في ذلك. وهذه واحدة إخواني الأعزاء من الجدر التي وجدت بيننا وبين الطرف الآخر، يقول أنتم ما تعتقدون ماذا؟ بأننا مؤمنون. آخر هذا أي منطق هذا؟ والله بالله محمد رسول، إحنا شنو؟ نعم إحنا ما آمنا بماذا؟ ها؟ بولاية أمير المؤمنين. خب لم يتم عندنا دليل، افترضوا هكذا، افترضوا لم يتم عندنا، بحثنا ولم يثبت عندنا. الآن يعني في المسيح لا يوجد مؤمن، في اليهود لا يوجد مؤمن، في غير الأديان الشرائع السماوية الأخرى لا يوجد مؤمنون. لا والله يوجد مؤمنون. إذن الإيمان الذي عبرت عنه الروايات اللي هذول مؤمنين، هذا مراد به الإيمان بالمعنى الأخص، للإيمان بالمعنى الأعم. وهذا التفتوا إليه إخواني عندما تتحدثون، خصوصا في المجالس العامة وعلى المنابر وفي الفضائيات، لأنه له آثار سيئة. على أي الأحوال، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، كذا في الجواهر. وعن التذكرة أنه مجمع عليه بين المسلمين، ونحوه عن المنتهى، بل عن المستند أنه من ضروريات الدين، ثم بعد ذلك يقول إلى آخره. هذا مورد راجعوا الإخوة يراجعوا، وكذلك باعتبار هذه المصادر موجودة بيد الإخوة، وكذلك في مستند العروة سيدنا الأستاذ سيد الخوئي قدس الله نفسه في الجزء الأول صفحة 138. هناك يقول: بلا إشكال ولا خلاف بين المسلمين، بل عد من ضروريات الدين إلى آخره، والعبارة الإخوة هم يقرؤونها. محل الكلام، ما هو مستند هذه الدعوة؟ مستند هذه الدعوة إخواني الأعزاء، عندما نراجع النصوص الموجودة نجد أن النصوص الموجودة بشكل عام على 4 طوائف. هذا بحث أساسي إخواني، وإن من موارد الخلاف بين علمائنا، وفيه مجال لمجموعة من القواعد حتى ماذا نتكلم فيها، ليست من المسائل اللي قابلة للحل ببساطة. أكو هواي مسائل فقهية قابلة للحل بسهولة، من الضروريات وتقرأ روايتين صحيحة وانتهى الأمر. هذه المسألة من المسائل التي فيها مجموعة من القواعد لابد أن تنقى حتى يمكن استنباط حكم هذه المسألة. طبعا عموم كلمات الأعلام وخصوصا المتأخرين فرضوا أن الروايات الواردة فيها على طائفتين: طائفة تقول في هذه الأمور 9، وطائفة قالت ماذا في غير هذه 9. ولكن واقع الأمر لا، ليس الأمر كذلك. هذه هاتان الطائفتان يمكن تحليلها بشكل دقيق إلى ماذا؟ إلى 4 طوائف. الطائفة الأولى من هذه الروايات، وهي الطائفة، وهذا مع الأسف الشديد لم يرد له لا إشارة لا من قريب ولا من بعيد، لا في كلمات السيد الحكيم في المستمسك ولا في كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه أين في هذه الدورة مستند العروة. الطائفة التي فقط الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ينقلون فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على هذه وعفى عما سوى ذلك، ويسكتون أبدا، أي بيان آخر لا يقولون أن الحكم في زماننا أيضا ماذا كذلك، أو أنه لا، هذا حكم كان مختص بمن؟ بزمانه صلى الله عليه وآله. ولذا هذه الطائفة من الروايات تحتمل الأمرين معا، هم تحتمل أنها شاملة لكل زمانين، حتى زمان الإمام المتكلم الإمام الصادق الإمام الرضا الذي يتكلم بهذه النصوص، أو أنها مختصة بزمان من؟ بزمان الرسول صلى الله عليه وآله. هنا تقريبا بحسب التتبع الناقص اللي أنا كان عندي هو أنه وجدت 4 روايات في هذا المجال. في هذه الطبعة اللي مؤسسة آل البيت المجلد 9 صفحة 53، هناك في الباب 8 باب وجوب الزكاة في 9 أشياء: الذهب والفضة والإبل إلى آخره. الرواية الأولى وهي رواية صحيحة السند محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، طبعا وإسناد الصدوق إلى الحسن بن محبوب ها إسناد صحيح ما في إشكال، وهذا هو سند الصدوق إلى الحسن بن محبوب، وهو محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، هذا سند الصدوق إلى حسن بن محبوب. عن عبد الله بن سلال قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أنزلت آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هسه الآن ما نريد ندخل بحث الجوانب لأنه يؤخرنا. الآية ما قالت زكاة، عبرت ماذا؟ ها صدقة. إذن الروايات اللي تتعبر الصدقات لابد أن نلتفت أن الإمام ده يفسر الصدقة ماذا؟ ها بالزكاة. في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله منادي فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك. هسه هذه جملة عفا ماذا تفهم منها؟ واقعا فيها بحث كثير. ما معنى عفا؟ يعني المقتضي كان موجود ورسول الله لسبب لم يشرع، وإلا العفو متى يأتي؟ ها؟ يعني أن الشيء فيه اقتضى أن توضع فيه الزكاة، ولكن رسول الله ماذا فعل؟ ها؟ عفا. هسه السؤال، كان فيه مقتضى وعفا، عفا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لو عفا من باب السالبة بانتفاء المحمول، يعني الأمور الأخرى ما كانت في المدينة موجودة، فرسول الله ماذا؟ عفا عنها، لا لأنها موجودة وعفا عنها، بل لأنها ماذا؟ أساسا غير موجود. وهذه نكات لا وكأنه لا توجد في رواية في الروايات، مع أنه روايات 4-5 صحيحة السند وكلها بها هذا التعبير، تعبير عفا. ماذا يفهم من كلمة عفا؟ هذه الآن بأيديكم كتب الفقهاء الذين عرضوا لهذه المسألة، ولكنه لم يقفوا عند ماذا؟ عند كلمة عفو رسول الله عما سوى ذلك. ماذا تدل هذه الكلمة؟ هذه نقطة في الرواية. النقطة الثانية أنه هذه الآية نزلت في أخريات ماذا؟ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا قد يقال بأنه هذا كيف ينسجم مع أن الزكاة مشرع قبل ذلك، كيف يقول الإمام أنزلت آية؟ الجواب إخوان، الجمع بين الأمرين، أن الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وآله أو القرآن كان قد شرع الزكاة، ولكن تشريع الزكاة شيء، وأن يبعث العمال لجباية ماذا؟ الزكاة شيء آخر. الأمر الأول وظيفة المنبر، يصعد على المنبر يقول شنو؟ ها؟ الزكاة واجبة. عمي اللي يريد ينطي ينطي، والما ينطي شنو؟ موفقين إن شاء الله، شو يقدر يسوي الأحد؟ عمي الكذا، العمل الكذائي فيه جلد، فيه رجم، أيها الناس هذا حكمه. أما إذا قام به الإنسان في الخارج وارتكب ذلك العمل، أما من يقيم عليه الرجم أو الجلد أو القاتل أو هذا بحث آخر. وهذا هو الإسلام السياسي إن صح التعبير. الأول الإسلام شنو؟ التشريعي. والثاني شنو؟ ها؟ الإسلام السياسي. يعني شنو؟ يعني أكو حكم مولانا، تدفع تدفع، ما تدفع شنو؟ ها؟ بالقوة يأخذون منك. الآن أكو واحد يقدر في النظام هنا عندما يقولون أكو ضريبة عليك ما يدفع ضريبة، هو يمنعون من السفر، بعد ذلك يسجنون، بعد ذلك يحجزون ماذا؟ على أمواله. وهذا عمل الحكومة. إذن هذا التعبير خذ من أموالهم، وهذا من أهم الأدلة على الإسلام السياسي إخوان الأعزاء، حتى يكون في عينكم. وإذا أسألكم أساسا منو قال رسول الله كان عنده حكومة إسلامية بالمعنى المصطلح؟ هذا معنى الحكومة الإسلامية. خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، غير قل لهم بأن الزكاة ماذا؟ واجبة. وقد تشرع الزكاة، قد تشرع الصوم، ولكن يعمل الناس أو لا يعمل؟ لا يعملون. إذن خذ، وإن كان متأخر لأنه مرتبط بالإسلام السياسي، أما التشريع مرتبط قبل ذلك. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية إخواني الأعزاء، وهي رواية أيضا، وهي في نفس الباب، الحديث الرابع في هذا الباب، الحديث الرابع، وهي عن أبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية أيضا صحيحة السند. قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله. عجيب هذا النص، التفتوا لي، يعني أتأسف أنه هاي النصوص تمر علينا وما نأخذ منها ولو هي دقيقتين. انظروا التعبير: فرض الله عز وجل وسنها رسول الله. إذن عندنا فرض وعندنا شنو؟ وهذا هذا المعنى في الروايات، أنه قال: لماذا إذا شك في الأولى والثانية يعيد، وإذا شك في الثالثة والرابعة لا يعيد؟ والرواية صحيحة. قال: لأن الأوليين فرض ربكم، والأخريين ماذا؟ ها، سنة نبيكم. وهذا أصل لا بد أن نلتفت إليه، ولكنه مع الأسف كثير لا يعتنى بهذا التمييز. شنو الفرق إذا صار في النتيجة ما آتاكم الرسول فخذوه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن مع ذلك المقامات شنو محفوظة. إذا كان التشريع من الله له حكم، إذا كان التشريع من الرسول ماذا؟ وهذا الشيء الذي يبين هنا، يريد يبين الإمام، يريد أن يبين أن أصل التشريع جاء أين؟ ها؟ من الله. ولكن الله بين أنه في ماذا يقع، فيما في الأمور التي تجب فيها الزكاة لو تركها لرسول الله. ها هذه بعد القرآن لم يبين الأمور التي تجب فيها الزكاة، وإنما شرع أصل ماذا؟ أصل الزكاة، وما زاد عن ذلك وهي الأمور التي تجب خذ من أموالهم صدقة. أنا الله يعلم هي أختصر الأبحاث حتى أنه شوية نتقدم، ولكنه هي الأبحاث فيها الرواية. الآية شو تقول؟ ها؟ خذ من أموالهم. خب إحنا ليش إجي خصصناها بتسعة؟ شنو بس التسعة أموال؟ يعني ما زاد على التسعة مو أموال؟ الآن كثير من الأشياء التي عندنا هذه من الأمور التسعة، تنطبق عليها الأمور التسعة ولا تنطبق؟ لا تنطبق. أموال لو مو أموال، ها؟ بحسب التعريف الشرعي لها أموال لو مو أموال، مع أن الآية صريحة تقول خذ من هذه التسعة، لو خذ شنو؟ من أموالهم. خب لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله جعل مصداق الأموال شنو؟ هذه التسعة ولم يتجاوز. لابد نبحث هذه القضية. مرة تقول لي سيدنا هذه قضية تعبدية مثل ما قال صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب شنو؟ ثلاث ركعات. خلص احنا ما عدنا شغل، رسول الله طبقه. هسه خلي اصلا في زمان، فلناتي في زمان اصلا هذني ما موجودات اصلا سالبه بانتفاء الموضوع، نقول خذ زكاه ما خلص ما عدنا شغل. ومره اوتي يقول لا يا اخي هذا نظام اجتماعي اقتصادي مالي يريد يدير البشريه، يعطي الفقراء، لو علم لا يكفيهم لزادهم عن ذلك. يعني شنو أنه أنت إذا انتهى الموضوع تقول خلاص بعد الزكاة مو واجبة؟ يعني شنو؟ ولحد النظام الإسلامي منين يأمن موارده مولا؟ التفتوا لي جيدا، هذاك بحث الآن لعله شيئا فشيئا سيتضح. قال وسنها رسول الله في تسعة أشياء وعفى عما سواهن في الذهب والفضة وعفى عما سوى ذلك. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة وهي الرواية الخامسة، الرواية الثالثة أيضا عن الكليني عن أبي عن الكليني عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله الصادق قال وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء ذكرها وعفى رسول الله عما سوى ذلك. هاي الرواية أيضا لا بأس فيها، إلا أنه فقط يوجد كلام في إسماعيل ابن مرار أنه ثقة أو ليس بثقة، والأمر سهل. المهم الرواية لا بأس بها، ولعله إن شاء الله إسماعيل ابن مرار أيضا ماذا؟ ثقة. هاي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة وهي الرواية العاشرة من هذا الباب، وهي أيضا مقبولة ولا إشكال فيها وموثقة، وهي الرواية عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله الصادق. هاي الرواية هي رواية الشيخ الطوسي في سندها اللي إلى العباس فلان، أكو أبان بن عثمان وأكو سندها سند الشيخ بعلي بن الحسن بن فضال. وأنتم تعلمون كلا هذين الشخصين الأول منهما ناووسي وهو أبان بن عثمان وهو ثقة، والثاني منهما فطحي أيضا ماذا؟ ثقة. فالرواية ما هي؟ موثقة. إذن هذه هي النصوص الأربعة الواردة، والتي أساسا الإمام سلام الله عليه لا يعلق لا قريب من قريب ولا من بعيد، فقط ماذا يفعل؟ يذكر فعل رسول الله. يا سيدي ابن رسول الله هذا الزمان ما هو؟ هاي الرواية بها مضمون بهذا الشكل أو لا يوجد فيها أبدا؟ ساكتة. يعني يذكر فعلا تاريخيا من الناحية التاريخية أنه ماذا فعل رسول الله بعد أن أمر الله قال خذ من أموالهم صدقة. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية إخواني الأعزاء تقريبا بها 10 روايات. هذه الروايات بالإضافة إلى أنها تذكر فعل الرسول صلى الله عليه وآله تبين بشكل يعني فيها قرائن تقول وهو الحكم الفعلي ماذا الآن، أنه لا هذا الحكم مرتبط بمن؟ بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو حكم زمان المتكلم، زمان الإمام الذي يشير إلى ذلك النص الذي ورد عن رسول الله والفعل الذي ورد عن رسول الله. أنا أشير إلى هذه الروايات. هذه الروايات طبعا بالإضافة إلى هذا، طبعا هاي النصوص العشرة اللي راح أشير إليها، بالإضافة إلى ذلك جملة منها ما لها علاقة بذكر فعل رسول الله أصلا. يسأل الإمام فيما تجب الزكاة، الإمام يذكر شنو؟ وبعد هذه واضحة الدلالة، عندما يسأله فيما تجب الزكاة أو الصدقة والإمام يذكر هذني، يعني هذا حكم رسول الله لو حكمك الفعلي الآن. من الواضح بأنه هذه الألسنة كلها تشير إلى أن هذا هو الحكم الفعلي، وكل المشكلة راح تبدأ من هذه الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى فيها قدرة أن تحمل على ماذا؟ على زمان رسول الله، ولكن لا أقل فيها الاحتمال. أما هذه الاحتمال لا، أما هذا الاحتمال بعد لا يرد في الطائفة الثانية، لأنها نص أنها حكم فعلي. الروايات الواردة في ذلك إخواني متعددة. أيضا في نفس الباب اللي أشرت إليه في وسائل الشيعة الجزء التاسع الحديث 12 من نفس الباب، وهو الباب الثامن، الرواية قال وعنه عن محمد بن عبيد بن علي الحلبي، الرواية بل عن الطوسي قال والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار. هاي الرواية وقع فيها مشكلة من جهتين من حيث السند. الجهة الأولى محمد بن عبيد بن علي الحلبي، هسه الآن كل آل الحلبي ثقات أو لا؟ طبعا فيه بحث بين الأعلام لابد، ولكن أكو كلام في هذا الشخص يعني محمد ابن عبيد ابن علي الحلبي، هذا أولا. الجهة الثانية اللي في الرواية أكو إشكال، وهو أنه محمد الطيار فإنه هذا محمد بن جعفر بن أبي طالب، بقاء محمد الطيار إلى زمن الإمام الصادق استبعده جملة من الرجاليين، أنه الزمان ماذا كبير طويل جدا، أنه كان باقي محمد الطيار يعني محمد بن جعفر إلى هذا الزمان، فلها هذه الرواية فيها هاتين المشكلتين، إن حلت في الرواية من باقي الجهات ما بها مشكلة. الرواية قال سألت أبا عبد الله عما تجب فيه الزكاة فقال في 9 أشياء، الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وإلى آخره، وعفى رسول الله عما سوى ذلك. فقلت، التفتوا جيدا إلى ذيل الرواية، فقلت أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا غير هذن الأمور الحبوب التي ذكرتها. قال فقال وما هو؟ قلت الأرز. إحنا مو فقط هاي الأمور الأربعة يعني ما تجب فيها الزكاة؟ قال الأرز. قال نعم ما أكثره. فقلت أفيه الزكاة؟ فزبرني. قال ثم قال أقول لك أن رسول الله عفى عما سوى ذلك وتقول أن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة؟ مجنون أنت؟ أنا أقول رسول الله عفى عما سوى ذلك تسألني فيه الزكاة؟ هنا استفاد جملة من الأعلام بعد هذا التصريح من الإمام أنه فيما عدا هذه 9 توجد الزكاة أو لا توجد الزكاة؟ لا توجد الزكاة. هاي الرواية الأولى، ولكن مع هن وهن أين في سندها وين كان المضمون لا بأس به. الرواية الثانية وهي الرواية رقم 13، والرواية مجهولة السند بجعفر بن محمد بن حكيم، فإنه مجهول الحال وإن مو مضعف، ها مجهول الحال، وإن حاول جملة من خلال مجموعة من القرائن أن يدرجوه أين في الروايات الحسنة. مجهول الحال ولكنه ماكو قرائن، ولعله ماذا كان حسن الحال على أي الأحوال. الرواية تقول عن أبي عبد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق قال سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 وعفى، إلى أن قال فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز. فقال له أبو عبد الله وعندنا حب كثير. قال فعليه شيء؟ قال لا قد أعلمتك أن رسول الله عفى عما سوى ذلك. الرواية الثالثة وهي الحديث الثالث من هذا الباب وهو الباب الثامن، الرواية في المعاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن فلان عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عن من ذكره. إذن الرواية جنو مرسلة، إذن هذه هماتينا في الرواية في السند يوجد إشكال. عن أبي عبد الله أنه سئل عن الزكاة، التفتوا جيدا، هاي خصوصية هاي الرواية، مو أنه دينقل فعل رسول الله، سئل عن الزكاة، يعني المكلف اللي دي يسأل يريد ماذا؟ ها؟ يريد حكمه الآن ماذا يفعل؟ وعندما يبين الإمام فعل رسول الله إذن يريد أن يقول له هذا هو حكمك الفعلي، لا أنه فقط يريد أن ينقل قضية تاريخية. قالت في 9 فقال السائل فالذرة، فغضب عليه السلام ثم قال كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال إنهم يقولون أنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله. خلي ذهنك ينبعد هاي الجملة، هذه أنهم يقولون أنه لم يكن على عهد رسول الله، هذا السائل شنو بذهنه أكو يريد يوصل إلى الإمام؟ يريد يوصل إلى الإمام هذه النكتة، خلي ذهنكم يمي حسب فهمي، يريد يقول له يا ابن رسول الله أن الرسول إنما عفى عن ما سوى ذلك باعتبار أنه كانت سالبة بانتفاء الموضوع، لم يكن في زمان رسول الله حتى يضع فيها الزكاة. النتيجة شنو؟ هاي النكتة الأولى. النكتة الثانية، النتيجة شنو؟ النتيجة يظهر بأن الراكز كان في ذهن هؤلاء الصحابة والسائلين أنه لعله إذا كان في زمان رسول الله لوضع عليه ماذا؟ الزكاة. فإذا وجد في زماننا يجب أن يوضع عليه ماذا؟ يعني هاي نظرية الزمان والمكان كان لها ارتكاز في أذهان السائلين أو لم يكن فيها ارتكاز؟ خلي ذهنك يم. هسه الرواية مرسلة الآن تعتمدها ما تعتمدها هذا أنت حر، ولكنه مضمون الرواية، الرواية دلالة فيها مضامين مهمة جدا إن وجدنا لها خصوصا قراءة أخرى لنقوي هذا الارتكاز القائم في ذهن السائلين. أقرأ العبارة مرة أخرى، قال فغضب قال كان يقول فقال السائل فالذرة فغضب ثم قال كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال إنهم يقولون أنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله وإنما وضع على 9 لما لم يكن بحضرته غير ذلك. شنو تفهم من هالجملة؟ يعني إذا كان غير ذلك في حضرته لوضع عليها، ولكن لماذا لم يضع؟ ها؟ للسالبة بانتفاء الموضوع، للسالبة بانتفاء عفوا للسالبة بانتفاء الموضوع للمحمول. فغضب عليه السلام ثم قال كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان؟ هذا التصريح أنه السالبة بانتفاء المحمول مو السالبة بانتفاء موضوع. ولكن كما قلت مرة أخرى الرواية جنو مرسل استناد إليها مشكلة إلا أن تجد لها قرآن منها تقوي مضمونها. لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إمام سلام الله عليه بعد هو قاطع هنا دخل على الخط بعد فيه تقبل ما تقبل الزكاة فقط بهذن. عندنا وقت لخلو هذه إن شاء الله تتمة الروايات تأتي إن شاء الله، لأنه أنا دا أقرأ كل الروايات لأنه بها هاي النكات، وإلا أن كنت أقول هذه مولانا مصادرها العشرة روحوا راجعوها، لا لا أريد أستخرج. واللي مع الأسف أنتوا الآن بإمكانكم هذا مستمسك العروة بيدكم للسيد الحكيم وكذلك المستند العروة للسيد، شوفوا أساسا أي إشارة إلى مضامين هذه الروايات لا يوجد، والحمد لله رب.